من هذا النوع إطلاق ما هو بالفعل على ما هو بالقوة. ما كان بالفعل معناه الحاصل الذي قد حصل، وما كان بالقوة معناه محتمل الحصول الذي يمكن أن يقع. يطلقون ما هو بالفعل على ما هو بالقوة، فيطلقون على الخمر وهي في الدم وعائها، يطلقون عليها مسكرة، وهذا مسكر. هي ليست مسكرة لأن ما لم تشرب، لا تسكر إلا من شربها، فهذا مجاز بمعنى ما يقول إليه، ليس على وجه القطعي وإنما هو على وجه الظن فقط. إذن هذه بعض العلاقات ذكر منها، شوف السببية، وهذه ذكرنا أنها قسمان، لأنه يكون تسمية السبب باسم المسبب وتسمية المسبب باسم السبب، وكذلك الجزء والكل والاستعارة التي هي التشبيه والتعلق، وهذه ذكرنا منها إطلاق المصدر على الوصف وإطلاق الوصف على المصدر، إلى الاثنتين. وما انتقل عنه شيء ما يحل، والمحل كعشر، والضد لاق الضد على ضده، والجوار، والمآل سواء كان بالقطع أو كان بالظن كلمتان. للاحتمالي فلا يسمى العبد حرا، لأنه من الممكن أن يعود حرا في المستقبل إذا اعتق، لكن لا يسمى العبد حرا إلا باعتبار تشبيهه به، من قول الشاعر: العبد حر إن قنع، والحر عبد إن قنع، فاقنع ولا تقنع، فما شيء يشينك الطمع. قنع معناه استغنى واستعف بنفسه بما لديه، وقنع معناه طمع. ثم قال: ويرد المجاز بالإسناد كأنبت الربيع بقل الوادي. يقول إن المجاز يرد في الإسناد، معناه أن لا يقصد في المجاز دلالة المفرد، وإنما يقصد بالمجاز إسناده إلى غير ما هو له، وذلك كقول المسلم: أنبت الربيع البقلة. الربيع المطر البقلة، فالربيع ليس هو المنبت، منبت هو الله سبحانه وتعالى، لكن الربيع سبب فقط في الإنبات، فأطلقت عليه، نسبت إليه الإنبات على وجه المجاز، وهذا المجاز يسمى المجاز العقلي، حيث أسند الفعل إلى غير ما هو له. ومن ذلك قولك: هزم الأمير الجند. ليس المقصود أنه هو وحده الذي هزم الجند، المقصود جيشه هو من معه هزموا أعداءه. فيعرف هذا بحسب من صدر منه، فمثلا إذا كان الشخص كافرا يعتقد أن المطر هو الذي ينبت النبات، فيكون هذا حقيقة عقلية ليس مجازا عقليا، وإن كان مسلما موحدا فإنه يكون هذا مجازا عقليا. ومن ذلك قول شاعري: أشاب الكبير وأفنى الصغير، أشاب الصغير وأفنى الكبير، مر الغداة وكر العشي. أشاب الصغير وأفنى الكبير، مر الغداة كر العشي. الذي يشيب الصغير ويفنى الكبير ليس مرور الزمن، وإنما هو الله سبحانه وتعالى. لكن عرفنا أنه مسلم، لما عرفنا أنه مسلم عرفنا أن هذا من المجاز العقلي. ولذلك يقول: فملتنا أننا المسلمون على دين صديقنا والنبي. هذا بيت في نفس القصيدة. وكذلك قول ابن نجم العجلي: ميز عنه قنزعا عن قنزعي جذب الليالي. نسب التمييز إلى جذب الليالي، جذب الليالي أبطيه وأسريه. لكن علم أن هذا من المجاز العقلي، لأنه قال بعده: أفناه قيل الله للشمس اطلعي حتى إذا وراك أفقها فيه، فنسب هذا إلى الله سبحانه وتعالى. انتهينا من تقسيم الخبر وطلب باعتبار الدلالة بهما، ونصل الآن إلى تقسيمهما باعتبار دلالتهما. فالخبر هو ما يحتمل الصدق والكذبة، تعريفه: كل ما يحتمل الصدق والكذبة كما سبق فهو الخبر، وغيره هو الإنشاء ولا ثالث لهما، كما قال السيوطي: محتمل للصدق والكذب الخبر، وغيره الإنشاء ولا ثالث قال لا ثالث لهما. فالطلب ينقسم إلى استفهام وأمر ونهي وعرض وتمن وغير ذلك من الأقسام. فلهذا قال: والطلب معناه، ويدخل في الطلب وهو القسم الثاني من أقسام الكلام باعتبار دلالته، استفهام وهو طلب فهم الشيء، أمر فهم أمر يدخل فيه الأمر أيضا وهو كما سيأتي إن شاء الله طلب وقوع الشيء، نهي أيضا هو طلب عدم وقوع الشيء، عرض وهو التخيير في الشيء، تمني وهو ترجي وقوع الشيء من دون أن يشرع فيه أسبابه، والتمني مرغوبا عنه شرعا. ولذلك يقول الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، فنهى عن تمني ما فضل الله به بعض الناس على بعض. وقد ورد في حديث فيه مقال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. وفي حديث عثمان في الحصار أنه قال فاحتسب عند ربي عشرا فما تغنيت ولا تمنيت لا تمنيت ما تمنى شيئا ليس له. وهذا الذي امتدح الله به الأنصار فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا لا يتمنون ما غبر الله به المهاجرين عليه لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا مما أوتي المهاجرين يؤثرون على أنفسهم ولو كان عليهم. والتمني معناه الرغبة في حصول الشيء من غير أن يسرع في سببه غير أن يسعى في حصوله بالتسبب. عد ذين رأيه معناه عد التمني والعرض قسمين من أقسام الطلب رأي لبعض الأصوليين واللغويين. وبعضهم يحصر الطلب في الاستفهام والأمر والنهي فقط ويخرج منه العرض والتمني. وبعضهم يوسعه أيضا زيادة على هذا فيذكر له أقساما غير هذه. وقد نظمها أحد علمائنا فقال دعا نهيا استفهاما أمرا تمنيا هذا الشطر الأول وعرضا وتحضيضا مع شمل الطلب دعا نهيا استفهاما أمرا تمنيا وعرضا وتحضيضا مع شمل الطلب دعا نهيا استفهاما أمرا تمنيا دعا نهيا استفهاما أمرا تمنيا وعرضا وتحضيضا مع شمل الطلب فعرضا وتحضيضا مع شمل الطلب. فعلى هذا يكون الطلب هو الدعاء وهو طلب الأدنى من الأعلى وهو المختار من محمد سيدي يكون الدعاء هو طلب الأدنى من الأعلى وطلب المساوي يسمى بالالتماس وطلب الأعلى من الأدنى يسمى أمرا إن كان للفعل وإن كان للترك سمي أمرا أو دعاء أمرا بطلب الأعلى من الأدنى في الترك وطلب الأدنى من الأعلى كما ذكرنا دعاء سواء كان في الفعل أو في الترك. الدعاء يصدق على طلب الفعل وطلب الترك. ولذلك تقرأون في خواتم سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به كل هذا للترك. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا تولنا فانصرنا على القوم الكافرين كل هذا للفعل. إذا يأتي الطلب أمرا وهو طلب الأعلى من الأدنى وللفعل أو للترك وهو النهي وطلب المساوي وهو الالتماس وطلب الأدنى وهو الدعاء والاستفهام هو طلب الفهم سواء كان تصورا أو تصديق والعرض هو التخير في أن تفعل أو لا تفعل والتحضيض هو المبالغة في أمرك بأن تفعل والتوبيخ وهو لومك على أمر قد فعلته والتوقع وهو رجاؤك لمرغوب أو مرهوب يعني لمرغوب أو مرهوب لعل رحمة الله قريب من المحسنين هذا المرغوب أو المرهوب لعل العدو خارج. نعم. وإذا هذه هي أقسامه مذكورة هنا هي أقسام الطلب. وقيل ما بطلب وقيل ما يطلب ذكر معنى أو فعل أو كف بحصر يعنى. وقيل يعنى الطلب بما يطلب به ذكر معنى وهو الاستفهام أو يطلب به فعل وهو الأمر أو يطلب به كف وهو النهي بحصر معناها يحصر الطلب في هذه الثلاثة فقط فيكون العرض والتحضيض والتمني والتوبيخ والتوقع كلها خارجة عن معنى الطلب. والواقع أن هذه قد تدخل في الأمر فالدعاء مثلا والالتماس والعرض والتحضيض والتوبيخ والتوقع والتمني هذه الأقسام السبعة كلها تدخل في الأمر والنهي. فإذا جميع عشرة أقسام الاستفهام والأمر والنهي والدعاء والالتماس والعرض والتحضيض والتمني والتوبيخ والتوقع. وغيره إن يصدق أو يكذب خبر غير الطلبي ما هو؟ هو الخبر سواء إن احتمل الصدق والكذب وأمارته أن يحتمل الصدق والكذب. فلذلك قال وغيره غير الطلبي إن يصدق أو يكذب معناه كان محتملا للأمرين خبر أو لا معناه إن كان لا يصدق لا يوصف بصدق ولا كذب فهو الإنشاء وهو ما تنشئه أنت كالاستفهام وغيره مما سبق الأمر. ليس كل الطلب إنشاء بل الإنشاء قد يكون طلبا وقد لا يكون إنشاء مثل الإيقاع
الإنشاء أعم من الطلب، كل الطلب داخل في الإنشاء، كل طلب إنشاء من غير عكس، لأن الإنشاء مثلا قولك وهبتك هذا الكتاب، وهبتك هذا القلم، هذا ليس داخلا في قسم من أقسام الطلب التي ذكرناها، فلا يسمى طلبا ولكن يسمى إنشاء. والإنشاء هو إيقاع معنى بلفظ يقارنه في الوجوب، إنشاء هو إيقاع معنى بلفظ يقارنه في الوجود. فالإنشاء أيضا يسمى تنبيها، فلذلك قال فإنشاء وتنبيه ظهر، أي يسمى بالاسمين سواء لم يفد طلبا مثل قول الرجل لامرأته أنت طالقٌ، أو أفاد الطلب باللازم كالعرض والتمني والتحضيض والتوبيخ والترجي إلى آخره. نقف عند هذا الحد إن شاء الله.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأمر
هذا مبحث من مباحث دلالات الألفاظ وطرق أخذ الأحكام منها، وقد ذكرنا أن أصول الفقه هي أدلته الإجمالية وطرق الاستفادة منها وحال المستفيد. فأدلته الإجمالية ذكرناها من قبل، الكتاب والسنة الإجماع قياس الاستدلال إلى آخره، وطرق الاستفادة منها يدخل فيها مباحث الألفاظ، لأن كثيرا من أدلة الفقه الإجمالية لغوية، مثل القرآن مثلا لغوي، السنة لغوية، الإجماع يحكى فتكون حكايته لغوا له، قول الصحابة مثلا إلى آخره، حتى القياس إذا حكي يدخل في مجال الألفاظ، وإن كانت إن كان هذا إنما يتعلق فقط بحكاية أقيسة الأئمة التي يخرج عليها فتاوى الله، فالأئمة أقيستهم تخرج عليها مذاهب لهم في مسائل لم يتكلموا فيها، فتسمى المسائل المخرجة. هذه المسائل المخرجة إنما هي مخرجة على أقيسة الأئمة، لأنها لو كانت مخرجة على النصوص مباشرة لم يحتج إلى آراء الأئمة فيها. فإذا كانت مباحث الألفاظ يستفاد منها في أكثر أدلة الفقه الإجمالي، وليست مختصة فقط بالكتاب والسنة، لكن خدمتها الواقعية الواضحة لما هي الكتاب والسنة، ولهذا أدرجت مع الكتاب في الباب الأول كما ذكرنا من قبل. وقد ذكرنا تقسيم الألفاظ، تقسيم الكلام، والآن نصل إلى تقسيم آخر له باعتبار إفادته ومعناه. التقسيم الأول باعتبار الألفاظ نفسها، وهنا باعتبار إفادته ومعناه، وسنقسمه إلى أمر ونهي، وكلاهما داخل في الطلب الذي ذكره من قبل، لأننا ذكرنا أن الطلب قسم من أقسام الإنشاء، والإنشاء قسم من أقسام الكلام، لأن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، والإنشاء ينقسم إلى طلب وغيره إيقاع، والطلب ينقسم إلى عشرة أقسام ذكرناها من قبل، ومنها الأمر والنهي. والأمر تعريفه في اللغة يطلق اسم معنى ويطلق مصدرا، فيطلقه اسم معنى يكنى به عن الشأن، فجاء أمر الله حتى جاء أمر الله وأراد بالله غاره، جاء أمر الله معنى شأنه، وهذا يشمل رضاه وغضبه وانتقامه. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أمر الله هنا المقصود به إشراق الساعة أو الساعة نفسها، كل ذلك ممكن أن يسمى أمر الله. ولذلك تقول اشتهر بين الناس أمر فلان، معناها شأنه، فالأمر هنا ليس مصدرا وإنما هو اسم معنى مستقل، ويطلق إطلاق المصدر، مصدر أمر فلان، فلان يأمره أمرا، فهو فعل مصدرا للثلاثي، وهذا الذي يعنيناه. فهو الذي اصطلح الأصوليون على إطلاقه على أوجه التي يدل منها الكلام على طلب الفعل، لأننا ذكرنا من قبل أن الخطاب، أن خطاب الله تعالى ينقسم إلى قسمين، لأنه إما أن يكون خطابا تكليفيا وإما أن يكون خطابا وضعيا، والتكليفي ينقسم إلى طلب وتخيير، والطلب ينقسم إلى طلب فعل وطلب كف، وطلب الفعل ينقسم إلى قسمين جازم وغير جازم، وطلب الكف ينقسم إلى جازم وغير جازم. فلذلك نقول إن الأمر يطلق بقيد شيء وبقيد لا شيء ولا بقيد شيء، هذه ثلاثة إطلاقات، هي إطلاقات الأمر. فإطلاقه بقيد شيء معناها بقيد جزم هو الإيجاب، وإطلاقه بقيد لا شيء معناه بقيد عدم الجزم هو الندب، وإطلاقه لا بقيد شيء هو الأمر المطلق الذي سنتحدث عنه في هذا الباب.
وعادة الأصوليين في هذا الباب أن يتعرضوا لتعريف الأمر ولصيغته ولصوارفه التي تصرفها عن مقتضاه، وقد يتعرضون لمقتضى الأمر من ناحية التكليف ومن ناحية الوضع. وصاحبنا أدرج مع ذلك بحث ما لا يتم الواجب إلا به، هل يدخل في الأمر أم لا، وكذلك الأداء والقضاء هل يكون بأمر جديد أم بالأمر الأول، وكذلك يدخل الأصوليون في هذا الباب دلالة الأمر هل يدل على التكرار أو على الفوري، فلا يدل على التكرار أو على الفوري أو لا. وأيضا تناول الأمر هل يدخل المتكلم في عموم خطابه أو لا، هل يدخل الآمر في عموم أمره أو لا، وكذلك الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده عن جميع أضداده عن بعضها كما سنذكره. وأدرج المصنف هنا في هذا الباب أيضا تقسيما للواجب باعتبار أنه داخل في مسمى الأمر لكن بقيد شيء، فذكر تقسيم الواجب إلى واجب غير مخير فيه لا يدخل في التخير، وواجب مخير فيه، وذكر أن التخير يكون في الفاعل وفي المفعول وفي الوقت، وهذا تقسيم ابتكره المؤلف هنا. وإلا فعند الأصوليين ينقسم الواجب يقسم ثلاثة تقسيمات، يقسم باعتبار فاعله إلى عيني وكفائي، وباعتبار مفعوله إلى معين ومفهم، وباعتبار وقته إلى موسع ومضيق. هذه كلها أقسام الواجب، وإن كان المندوب قد يدخل في بعض هذه التقسيمات، قد يكون المندوب كفائيا قد يكون عينيا، كالأذان مثلا المندوب هنا بإطلاقه العام الذي يشمل السنة، السنة قد تكون عينية مثل الرواتب وتكون كفائية كالأذان مثلا إذا قام به واحد سقط عن الباقين، وهكذا. يقول المؤلف رحمه الله: والأمر حده اقتضاء فعلي ليس بكف مطلقا بالقول. يقول إن تعريف الأمر، والمقصود بحده هنا تعريف وليس المقصود الحد المنطقي الذي هو التعريف بالجنسي والفصلي، لأن الأمر هنا لا فصل له إنما له بعض الخواص، فتعريفه لا يتعدى كونه رسما فقط ولا يكون حدا. قال: والأمر في الاصطلاح معناه في اصطلاح الأصوليين حده معناه تعريفه اقتضاء معناه طلب فعل، والمقصود بالفعل كل ما يمكن أن يقع من المكلف سواء كان فعلا قلبيا مثل النية مثلا كما الأعمال بالنيات، ومثل توحيد القلب، توحيد الذي هو مثلا توحيد القلب مقام مقامات الشهادة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من مقاماتها توحيد بالقلب، ثم التوحيد باللسان، ثم التزام مقتضاها، ثم التزام الآخرين بمقتضاها، أربعة أقسام، أربع مراتب في مراتب الشهادة: أولا يقين القلبي، ثم النطق باللسان، ثم الالتزام بحقوقها، ثم إلزام الآخرين بذلك. فالعمل القلبي مطلقا مثل الإخلاص، مثل الشكر، مثل الصبر، مثل الخوف، مثل الرجاء، مثل محبة الله، هذا يدخل بالفعل عندنا باعتبار الأصولية. وكذلك التروك، تروك قد تكون أفعالا، وذلك إذا خصص لها وقت محدد كالصوم مثلا، فالصوم تركون وليس فعلا، لم تفعل شيئا وإنما تركت الأكل والشرب والوقاع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فحدد لك وقت محدد لهذا الترك، فلذلك كان الترك فعلا هنا. وكذلك أفعال البدن كالصلاة مثلا والجهاد، وأفعال المال كالزكاة والصدقة والنفقات الواجبة وقضاء الديون، هذه أفعال مالية، كل ذلك يدخل في الفعل المقتضى بالخطاب معه الذي يقتضيه خطاب الشارع. ليس بكف، لا يخرج من هذا إلا شيء واحد وهو الترك وغير المقيد، الترك الذي لا يقيد بزمن، فإن اقتضاءه هو النهي فلا يدخل في مسمى الأمر، لا تقوم فيه أبدا. هذا ليس أمرا بترك القيام، لأن الترك هنا مطلق أبدا، ليس محددا بوقت معين مثل الصوم مثلا. وعادة الشارع أن التروك المخصصة بأوقات يجعل لها اسم مختص بها حتى يخرجها عن كونها نهي، كالصوم مثلا، الصوم خصص له اسم معين، ومثل الإحرام في الحج يحرم بعض الأمور التي هي ممنوعات الإحرام. نعم.
مثل تغطية الرأس والوجه بما يعد ساترا، مثل الطيب، ومثل الأخذ من الشعر والكفث والأظافر والوسخ لآخره، مثل الوقاع لآخره، هذه محظورات الإحرام. فالشارع يسميها بأسماء معينة حتى لا تدخل في مسمى النهي، حتى لا تكون منهيات، إنما تكون داخلة في مسمى الأوامر. ليس بكف معناه ليس بترك. أما التروك المطلقة التي لا تختص بوقت دون وقت، كترك الزنا وترك شرب الخمر وترك الربا والمنهيات كلها، فهذه تدخل في النهي ولا تدخل في الأمر. والفرق هنا لك أن تسأل عنه، والجواب أن الفرق من الناحية الأصولية أن النهي عن الشيء يحصل امتثاله بفعل أحد أضداده، بأي ضد من أضداده، والأمر بالشيء لا يحصل امتثاله إلا بترك جميع أضداده. فهذا الفرق هنا. إذا قلت لك اجلس، لا تمتثل هذا الأمر إذا اضطجعت ولا إذا قمت ولا إذا خرجت، إنما تمتثله بالجلوس فقط. بينما إذا قلت لك لا تجلس، فإنك تكون ممتثلا إذا اضطجعت وإذا وقفت وإذا مشيت. فالأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والنهي عن الشيء أمر بضد واحد من أضداده، بأي ضد من أضداده أتيت تكون ممتثلا، تكون مطبقا للنهي خارجا عن العهدة مطلقا. أشار هنا بالإطلاق بالتعريف إلى الرد على بعض الأصوليين الذين يشترطون في الأمر أن يكون صادرا من الأعلى دون الأدنى، والأمر شرطه العلو أو الاستعلاء، يقولون هو اقتضاء فعل ليس بكف من الأعلى أو المستعلي، من الأعلى معناه المتصف بالعلو الواقعي كأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أو المستعلي كأمر المتجبر أو الطاغية أيا كان، فسلطته ليست سلطة حقيقية وإنما هي استعلاء، ليس لا علوين ولكنه الاستعلاء، ستأتي إن شاء الله. ولذلك فإن كثيرا من الأصوليين يسقط هذا الشرط، مثلا السيوطي يقول وإن علو أو الاستعلاء انتفى فالقول باعتبار ذين ضعف، قول باشتراط هذين هم العلو والاستعلاء ضعف، معناها قول ضعيف لدى الأصوليين، مع أن التقسيم الذي سبق أن الأمر إنما هو من الطلب الأعلى من الأدنى، وأن الدعاء هو طلب الأدنى من الأعلى، وأن الالتماس هو طلب المساوي من نويره، هذا تقسيم تقسيم منطقي وليس تقسيما أصوليا، فالأصوليون يطلقون على الجميع الأمر. ومع هذا فإن الغالب في الأمثلة التي تسمعونها يحصل فيها العلو والاستعلاء، لأن الأمر المقصود في الأصل ما هو؟ أمر الشارع، الشارع متصف بالعلو. ويذكرون أمر السيد لعبده وأمر الوالد لولده على سبيل التمثيل من باب أن الشارع أوجب امتثال أمره وأمر الزوج لزوجته مثلا، وكل هذه يحصل فيها العلو. فلذلك فيما يتعلق بالأمثلة تنسير على اشتراط العلو أو الاستعلاء. بالقول هذا قيد آخر للتعريف، وهو المقصود به أن النهي وإن كان يقتضي أحد أضداد المنهي عنه، فعل أحد أضداد المنهي عنه، لكن ذلك الفعل المقتضى ليس مقتضا بالقول وإنما اقتضي بالمفهوم فقط. إذا قلت لك لا تقم، هذا أمر بالجلوس أو الاتكاء أو الارتفاق لآخره، لكنه لا يسمى أمر في الصلاح الأصوليين، لأنه ليس من لفظ الأمر، ليس بقوله، وإنما جاء مفهوما لقول آخر، فلا تقتضيه عبارة لا تقم بذاتها، إنما مفهومها الذي يصح به الامتثال أن تفعل هذا الفعل أحد الأبداء. ومحل قوله بالقول على أن القول مرادف لللفظ، وقد اختلف
أهل اللغة في هذا، فذهب كثير منهم إلى أن القول أعم من الكلام والكلمة، والكلمة عموما مطلقا لا عموما من وجه، باشتراكه مع كل في مدلوله واختصاصه بنحو غلام زيد. ولذلك قال ابن مالك والقول عام. قد اختلف الناس في معنى القول في لغة العرب على أقوال كثيرة، نظمها أحد علمائنا فقال في القول خلف، هل به يسمى لفظ به دل على معنى ما، أو المركب بغير قيد، أو المركب بقيد الفيد، وكونه رديف مفرد حكاه بعضهم فهو مجاز في سواه، أو رادف الكلمة، أو للكلم مرادف كما لأهل العلم. هذه كلها أقوال في تعريف القول.
اسمه عبد الودود بن عبد الله.
ثم ذكر محترزات هذا التعريف وهي الأقوال المخرجة، الأقوال التي أقصيناها ورددنا على أصحابها، فقال وقيل بل طلب سافل دعاء. وقيل في مقابل القول الأول الذي بيناه بل طلب سافل دعاء، معناها طلب السافل. وقيل بل يشترط للأمر أن يكون من يكون الآمر عاليا أو مستعليا حتى لا يكون سافلا أو مساويا، فإن كان سافلا كان أمره دعاء. ويسمى أيضا مسألة، يسمى سؤالا ربنا اغفر لنا، هذا طلب سافل فيسمى دعاء شرعا، ومسألة أيضا سمى سؤالا، فتقول أدعو الله وتقول أسأل الله. وطلب المثل التماس، ويكون طلب المثل معناه النظير يسمى التماسا. والالتماس أصله من اللمس، كأنك تطلب منه لمسة، معناه أن يأخذ الشيء بلطف، فلذلك اشتق هذا اللفظ من مادة اللمس، وذلك أنه ليس فيه تعنيف ولا وعد ولا وعيد، لما تطلب من نظيرك أمرا إن قام به فهو مشكور وإن لم يقم به فهو معذور، فلذلك لا حرج فيه. لكن هذا هو المصطلح المنطقي، أما عند الأصوليين فالغالب لا. وطلب المثل التماس فاسمع، وهو للوجوب حيث أطلق. هنا نتكلم عن مقتضى الأمر، ومقتضى الأمر من ناحية التكليف هو الوجوب، ومقتضاه من ناحية الوضع هو الصحة على الراجح. أما اقتضاؤه للوجوب فهو الأصل فيه، ولكنه قد يقتضي غير ذلك لقرينة تسمى الصارف، قد يصرف عن مقتضى، وهذا عارض من عوارض الألفاء، عوارض الأدلة، لأنه مما يعرض للدليل الشرعي الآمر مثلا أن يصرف عن الوجوب، كون الأمر في الأصل الوجوب ولكنه يصرف عن ذلك بصارف من الصوارف التي نذكرها. وهذه الصوارف كلها راجعة إلى قرائن، بعضها إرادة المتكلم به، إرادة الآمر، وبعضها صنف الأمر، فلأن الأمر الذي هو في الآداب ونحوها في الشرع فهذا صارف له عن الوجوب إلى الندب، لأن الآداب عرف فيها الشرع أنها الندب. وكذلك إرادة المتكلم به كالتكوين أو التعجيز أو غير ذلك مما سنذكره من الصوارف. وأما مقتضى الأمر من ناحية الوضع فإن الراجح أنه يقتضي الصحة، وسيأتي خلاف في هذا في النسخ، لأن الله قد يأمر بشيء يعلم أنه لا يمكن أن يقع، كأمره لأبي جهل بالإسلام وهو يعلم أنه لن يقدر عليه الإسلام لن يسلم ومع ذلك أمره به، وكأمره للمكلف الآن بأن يحج مثلا وهو يعلم أنه سيقبض روحه قبل الحج مثلا. وقد يأتي هذا من باب التكليف بما ينسخ قبل التمكن من فعله، وسيأتينا بحث النسخ قبل التمكن من إيقاع الفعل، كأمره لإبراهيم بذبح ولده ونسخ الأمر قبل أن يتمكن منه، بل حين باشر قال أصدقت الرؤيا وفداه الله بذبح سليم. وكذلك أمر المؤمنين أن يقدموا صدقة بين يدي النجوى في مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم نسخ قبل أن يتمكن جمهورهم من أدائه، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم أطهر فإن لم تجد فإن الله أطهر. وكذلك في الأمم السابقة فإنها كثيرا ما يشرع لها بعض الأمور التعجيزية التي تكون بسبب تعنتها، فلبنوا إسرائيل تعنتوا كثيرا في الأوامر الربانية التي وجهت إليهم فشددوا فشدد الله عليه، مثلا فرض عليهم في توبتهم أن يقتلوا أنفسهم قتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئ، ثم خفف الله عنهم هذا حين سجدوا خاضعين له، ونحو هذا كثير في الإصر الذي فرض عليه. فإذا عرفنا هنا أن مقتضى الأمر من ناحية التكليف ما هو الوجوب على الأصل، وأن مقتضاه من ناحية الوضع ما هو الصحة على الأصل، وإلا فقد يؤمر بشيء فاسد لكن ذلك ينسخ قبل التمكن من قتل الأنفس مثلا. فالمقصود بإطلاقه هنا في قوله وهو للوجوب حيث أطلق معناه إذا أطلق ولم يقيد بقرينة من القرائن التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. وقد اختلف الناس في دلالة الأمر على الوجوب، هل هي دلالة شرعية أو هي دلالة لغوية، فذهب بعضهم إلى أنها من أصل اللغة، أن الأمر يقتضي الوجوب بأصل اللغة، وذهب آخرون إلى أن ذلك إنما عرف من تلقاء الشرع. وعموما المسألة لا يترتب عليها كبير شيء، أشكلت على كثير من الناس وبحثوا فيها، وذكر فيها الأمدي في الإحكام 26 دليلا للدلالة على أن الأمر يقتضي الوجوب من الناحية اللغوية، 20 دليل. ولكن الواقع أن مقتضاه اللغوي قد يفهم من اللغة عدم إرادته، عدم إرادة وجوبه. ولذلك استدل الآخرون ببعض النصوص الشرعية مثل حديث بريدة حين أمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تراجعها مغيثا، وزوجها الذي كان زوجها وهي أمهم لما تحررت طلقت منه أو خجرت فاختارت فراقه، فسألته هل يأمرها أم يستشفع، فأخبرها أنه إنما هو شافع، فعلم هنا أن الأمر يقتضي الوجوب لو كان أمرا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأمرتهم يقتضي هذا الوجوب إلا في السواك مندوب باق على المدن. فالإطلاق الشرعي مقتضى الأمر فيه الوجوب، والإطلاق اللغوي قد لا يقتضي ذلك، مثل قولي دريد بن الصمة أمرتهم وأمري بمنعرج اللواء فلم يستبين النصح إلا ضحى الغدير وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية وأرشدي. فقال أمرتهم وأمري بمنعرج اللواء، وليس قائد بن هوازن، قائدهم أخوه الذي قتل، ولذلك قال فقلت عبد الله ذلكم الرديء حين قتل أخوه. أمرتهم وأمري بمنعرج اللواء معناه أشرت إليهم بهذا الرأي، فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغدير. فالأمر هنا ليس للوجوب وإنما هو لمجرد الطلب والإرشاد. والذين يرون أن دلالة الأمر للوجوب لغوية يقولون هنا إنما علم عدم الوجوب من القرائن التي يحتف بها، وهذا بحر لا ساحل له، لأنك بالإمكان أن تقول في كل لغة أنها مختفة بقرائن معينة تمنعها من الدلالة على الوجوب. لذلك قال وهو للوجوب حيث أطلق لا الفور والتكرار فيما ينتقل. قد اختلف أيضا هل يقتضي الأمر الفور أو لا، هل يقتضي الأمر بذاته الفور معناه المباشرة في الشروع في العمل بعد الأمر به، ومحل الفور عند التمكن منه، وما لم يشرط بشرط أو يقيد بصفته. هنا الأمر المطلق، إذا قلت لك صم غدا هذا قطعا لا يقتضي الفور، لا يقتضي أن تصوم من الآن من هذه اللغة، لأنه ليس مطلقا وإنما هو مقيد بوقت محدد. وكذلك قول الله تعالى من شهد منكم الشهر فليصمه، هذا مقيد بأن يكون الشخص حاضرا في هذا الشهر في رمضان. أما إن كان الأمر مطلقا فقد اختلف فيه هل يقتضي الفور أم لا، وذهب كثير من أهل العلم إلى اقتضائه الفورية، وذهب آخرون إلى عدم اقتضائه الفورية. ويظهر أثر الخلاف في الواجب مرة في العمر، الواجب مرة في العمر هل يجب على الفور أو على التراخي، فذلك مثل الحج مثلا، الحج إنما يجب مرة في العمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو قلت نعم لوجبت، حين قيل رأيت حجتنا هذه لعامنا هذا عن الأبد، فهو مرة واحدة في العمر على الواجب. لكن هل يجب على الفور عند حصول الاستطاعة، فكل من استطاع الحج فلم يحج فيكون عاثما حتى يؤدي هذا الفرض؟ وهذا القول ذهب إليه كثير من أهل العلم، واستدلوا بقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فعلى الأخرى حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هؤلاء الأمصار فلينظروا من فيهم ممن استطاع الحج فلم يحج فليفرضوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وقد ورد فيه بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي عدم وجوب الفورية ولكنها ترشد إلى مبادرة الحج، منها ما أخرجه أبو داود في السنن بإسناد ضعيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم الحج أو من أراد منكم الحج فليبادر فإنها قد تضل الراحلة وتعرض الحاجة ويمرض المريض أو يمرض المريض. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في مصنف ابن أبي شيبة وغيره أنه قال أيها الناس حجوا قبل أن لا تحجوا، قالوا وما الحج يا رسول الله، قال يجلس أعرابها على أذناب أوديتها فلا يصل إلى البيت أحد. وهذا يقتضي أن الأمر للإرشاد هنا وأنه ليس للوجوب، ومحل هذا في غير حجته صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فإنه أمر كل مستطيع أن يحج معه وأرسل الرسل بذلك إلى جهات كلها. فعلى هذا اختلف الناس في الحج هل وجوبه على الفور أو على التراخي، مع أنهم أجمعوا على أن وجوب التوبة على الفور لا على التراخي، لأن الله تعالى يقول توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وهذه التوبة حتى من غير اقتراف ذنب يعلمه الشخص توبة من التقصير
في عدم شكر النعم التي لا حصر لها بالإضافة إلى الخواطر والوساوس والتقصير في حق النفس وظلمها. فلذلك تجب التوبة على الفور قطعا من كل ذنب وقع فيه شخص وحتى من غير ذنب. أما ما عداها من الواجبات مرة في العمر فهو محل الخلاف، لا ما يحسم الأمر، لا يحسم الأمر هنا، وينبغي أيضا أن يوضع الخلاف.